وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أرحب وإياكم في هذه الأمسية، أمسية الأحد 20 من ذي القعدة لسنة 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بضيف كريم هو شيخنا عباس ولد عمر حفظه الله ونفع به، جاءنا ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان عقوق الوالدين وأثره في الدنيا والآخرة، فجزاه الله خيرا على تلبيته الدعوة، كما نتقدم بالشكر لكل من أسهم في إنجاح هذه المحاضرة فجزاهم الله خيرا، وندعو الإخوة حضورا أن يجعلوا هواتفهم صامتة وليتفضل الشيخ مشكورا مهجورا جزاه الله خيرا. تسجيل الشيخ يقول المنظمين فقط جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، حديثي اليكم ايها الاخوه في الله سيكون عن أمر شأنه خطير، إنه واجب ذل الوالدين وما حرم الله عز وجل من عقوقهما. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأعظم عظائم عند الله سبحانه وتعالى، ويتجلى قبح هذا الذنب وشناعة تلك المعصية من خلال معرفة الحق العظيم الذي يخل به الإنسان في حال معصيته لوالديه. ولو لم يكن في العقوق إلا التذكر للجميل ومقابلة الإحسان بالإساءة لمن كان سببا في وجوده ولمن سهر الليالي من اجل رعايتك وتربيتك لكفاه ذلك شناعة وقبحا. فالعقوق امر حرمته شريعة الله عز وجل، وامر تنكره الفطرة السليمة وتأداه كذلك النفوس الذكية. لماذا؟ لعظم حق الوالدين، لعظم حق الوالدين. فوالدان كما قلنا هما اللذان كانا سببا في مجيئك إلى الدنيا، وكذلك صهر وتعب من أجلك، بل إنه أحيانا يدعو الوالد ليشبع علمه الوالد لينام ابنه ويخرج المال من جيبه وهو في امس الحاجه اليه ليلبس ابنه وليسقي الصموع عليه الى غير ذلك من الامور التي هي من قبيل تضحيه الوالد من اجل اولاده وهي لا تخفى على احد. فالانسان مهما اجتهد في بر الوالدين والاحسان اليهما فانه لا يوفيهما حقهما. ولاجل ذلك فان الله تبارك وتعالى عظم هذا الامر. ودليل تعظيمه ان الله عز وجل ذكره في اجل الوصايا القرانيه وقال له سبحانه وتعالى مع اعظم الاوامر الربانيه. فذكره الله عز وجل كما قلت في اعظم الوصايا واجلها وكذلك قال له مع توحيده الذي خلق الخلائق من اجله. كل هذا لعظيم منزله هذا الحق وفي شأنه علم الله تعالى. واذا كان هذا الحق عظيما فان الاخلال به يكون ايضا عظيما عند الله تعالى. اذكركم ونفسي ببعض نصوص الكتاب والسنه التي تدلنا على تعظيم الله عز وجل لهذا الحق. فلذلك ما جاء في الايه المعروفه عند اهل العلم بآية الحقوق العشرة وهي في سورة النساء، يقول الله عز وجل فيها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى الآية. فهذه الآية سماها العلماء بآية الحقوق العشرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر فيها بأداء عشرة حقوق. أول هذه الحقوق ما هو؟ هو أعظم الحقوق على الإطلاق، إنه توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. فأعظم الحقوق حق الله عز وجل، ويليه كذلك حق نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم من حق الله تعالى. من أدى أو لا يؤدي المسلم حق ربه عز وجل إلا إذا أدى حق نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لطاعة الله عز وجل. فهذا أعظم الحقوق، أقول توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به، وهو الذي من أجله خلق الله تعالى الجن والإنس كما هو صريح القرآن الكريم، وهو الذي جاءت رسل الله وأنبياؤه بالدعوة إليه. فما من نبي أرسله الله عز وجل إلا وأمره بأن يبين للناس أن أعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد وأن أقبح ما نهى عنه الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قص علينا تعالى في كتابه شيئا من قصص أنبيائه فبين لنا أنهم لما أوصلوا إلى أقوالهم كان أول شيء خبروهم به ما هو: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله أمر بتوحيد الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أعظم الأوامر على الإطلاق. ما لكم من إله غيره نهي عن الشرك كما في الآية التي قبلها أن يجتنبوا الطاغوت. لماذا؟ لأنه أعظم المناهي وأقبح المعاصي، وهو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى لصاحبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو الذنب الذي يحبط جميع الأعمال ولا تلقى معه شيء من الحسنات. ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكذلك من آثار هذا الذنب ومما يدل على عظيم قبحه أنه سبب لخلود صاحبه في الميراث، كما قال عيسى عليه السلام فيما قصه الله تعالى علينا أنه قال لبني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. فهذه هي آثار سيئة الشرك كما قلنا لا يحرمه الله عز وجل، وهو أيضا محبط للأعمال ومخلد لصاحبه في النيران. وليست هذه آثاره فحسب، بل له آثار أخرى في الدنيا والآخرة، ولكن أحببت أن أنبه على أهمها. ففي هذه الآية كما قلنا ابتدأها الله عز وجل بذكر هذا الحق العظيم. لماذا؟ لأنه أعظم الحقوق على الإطلاق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ماذا ذكر الله تعالى وحده؟ قال وبالوالدين إحسانا، يعني بعد أداء حق الله تبارك وتعالى أعظم الحقوق كما قلنا هو حق الوالدين. أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل وحق نبيه صلى الله عليه وسلم أداء حق الوالدين. ما هو حق الوالدين؟ قال تعالى وبالوالدين إحسانا، من حق والديك عليك أن تحسن إليهما، أن تبرهما، أن تبقى في خدمتهما، وأن تحرص على قضاء حوائجهما. هذا هو الذي أوجبه الله تعالى عليك، وهذا الواجب يقابله الحقوق. والحقوق يكون بماذا؟ يكون بمعصيتهما، يكون بالخروج عن أمرهما، يكون بآليتهما بقول أو بفعل، ويكون أيضا الحقوق بترك إحسان إليهما. فهذه الأمور كلها تندرج تحت مسمى الحقوق. رجل يعصي والديه يعمه أبوه بشيء فلا يسمع له ولا يطيعه قد عصى والديه. رجل يخرج عن أمر والديه لا يبالي بهما ولا يرفع رأسا بتوجيهاتهما قد عصى والديه كذلك. أيضا يدخل فيه كما قلنا أذية الوالدين بقول أو بفعل، بالكلام السيء، بالكلام القبيح، برفع الصوت، بالتعنيف، بالتأسيس. هذا من قبيل القول. وأما الفعل فأن يصل الأمر ببعض الأبناء إلى حد ضرب الوالدين، وهذا موجود، وهذا من أقرب الحقوق، هذا من أقرب الحقوق ومن أقبح الذنوب عند الله تبارك وتعالى. وأيضا يدخل في الحقوق ترك الإحسان إليهما. رجل يحسن لوالديه، ولذا كبيران مثلا يحتاجون إلى من يحسن إليهما ومن يقوم على حقوقهما فلا يفعل ذلك، هذا أيضا يكون قد عصى. فالحقوق ليس في الأذية فحسب، وليس في المعصية وإن كان كل ذلك حقوقا، ولكن من الحقوق ترك الإحسان. لماذا؟ لأنه من لم يحسن لوالديه لم يلتزم أمر الله عز وجل ولم يمتثل، لأن الله تعالى قال وبالوالدين إحسانا، فهذا يدل على الأمر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبوالديكم أيضا إحسانا أي عليكم أن تحسنوا. هذا يدل على الأمر، يتضمن معنى الأمر وبالوالدين إحسانا أي عليكم كذلك بعد أداء حق الله عز وجل أن تؤدوا حق الوالدين بما بالإحسان إليهما. والوصية بهذا الحق تكررت في كتاب الله عز وجل وذكرت في أعظم الوصايا القرآنية. لذلك ما جاء في الآيات التي في سورة الأنعام والتي تعرف عند أهل العلم آيات الوصايا العشر، وأولها قول الله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إلا نحن نرزقكم وإياهم الآيات. فهذه الآيات كذلك يسميها العلماء وهي ثلاث آيات من ثلاث سورة الأنعام يسميها العلماء بآيات الوصايا العشر. لماذا؟ لأن الله عز وجل أوصى فيها عباده بعشر وصايا، وهذه الوصايا كلها من الأمور المهمة من الواجبات المتحتمة على كل مسلم، بل كما قال بعض أهل العلم من الأمور التي اتفقت عليها شرائع الله عز وجل، شريعة الإسلام وما سبقها من الشرائع قد اتفقت على هذه الأمور التي ذكرت في سورة الأنعام. منها ذكر الله تعالى أولا توحيدهم وعدم الإشراك به، قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. من أعظم ما حرمه الله عز وجل كما ذكرنا من قبل الإشراك بالله تعالى. ثم ماذا ذكر بعدها؟ قال وبالوالدين إحسانا، أمر أيضا بالإحسان إلى الوالدين. ومفهوم الآية أنه قد حرم علينا ربنا حقوق الوالدين وترك أو وترك الإحسان إليهما وبالوالدين إحسانا. ذكر الله عز وجل في ثمانية أو في آخر هذه الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وفي الآية الثانية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وفي الثالثة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فدل هذا على أنه من أراد أن يكون متقيا لربه عز وجل، من أراد أن يتذكر ومن أراد أن يعقل فعليه أن يعمل بما ذكره الله تعالى في هذه الآيات الثلاث في هذه الوصايا العشر. ومما يبين لنا عظيم شأن حق الوالدين أن الله تبارك وتعالى عظمه في الشرائع كلها، فبر الوالدين وتحريم حقوقهما ليس من خصائص شريعة الإسلام، بل حرمه الله عز وجل في الشرائع كلها. فبين لنا تعالى أنه مما أوصى به بني إسرائيل الإحسان إلى الوالدين. قال تعالى في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، هذا كذلك مما أوصى الله تعالى به الأمم السابقة، وحتى في الأمم السابقة عظمه الله عز وجل. لماذا؟ لأنه قارنه مع توحيده الذي هو أعظم ما أمر الله تعالى به. وكما أسلفت الوصية بالوالدين والتحذير والترغيب من حقوقهما تكررت في القرآن كثيرا، لذلك أن الله تعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا كما في سورة العنكبوت، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وفي سورة القمر يقول عز القائل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيلا. أو قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيلا من أنت إليه. وهذه الآية لابد أن نقف عندها لما تضمنته من الفوائد المهمة. فبين الله تعالى أنه أوصى الناس جميعا بوالديهم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الله عز وجل أمر بني آدم بالإحسان إلى والديهم. ثم بين الله عز وجل أمر واحدا من الأمور التي توجب على الأولاد أن يحسنوا إلى والديهم عموما وإلى أمهاتهم خصوصا. قال تعالى: حملته أمه وهنا على وهن. فهذا الإنسان الذي قد يرى نفسه قويا، قد يعجب ببدنه وقامته، هذا الإنسان ما خرج إلى الدنيا إلا بعد أن تعبت أمه من أجله. فالأم تتعب من أجلك قبل خروجك إلى الدنيا، وتتعب من أجلك أيضا بعد خروجك إلى الدنيا. الحمل ليس بالأمر الهين. تبقى الأم وهي في حال حملها تسعة أشهر تعاني مشقة الحمل، وتعالج الصعاب حتى يركب لها مولودها. ثم بعد ذلك إذا قدر الله تعالى له الحياة وخرج إلى الدنيا، فإنها أيضا تتعب لأجله في حال صغره، فرعاه لأنه لا يستطيع أن يقوم بشيء، لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع أن يشرب، لا يستطيع أن يبني حاجته بنفسه، فتطعمه وتشربه وتسهر من أجله ولا تنام من الليل إلا قليلا. وإذا مرض هذا المولود كانت في هم وعناء، وكذلك تنظفه وتزيل عنه القذرات والنجاسات. فهذا الأمر وحده لو عقله الناس ما تجرأوا على أذية أمهاتهم. لو تذكر الإنسان، لو يذكر الإنسان نفسه ويعرضها بهذا الأمر فقط، بهذا الأمر فقط الذي يكون خلال فترة الحمل وبعد الحمل بيسير، لكان ذلك ملزما له بأن يعظم أمه وأن يحرص على كرامها وأمانتها. ولهذا نبهنا الله تعالى على هذا فقال: حملته أمه واهنا على واهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك. أمر الله عز وجل الناس بشكره. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي يستحق الشكر، هو المنعم وهو المتفضل، كما قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ما بنا من نعمة فمن الله عز وجل، ونعم الله تعالى علينا لا تعد ولا تحصى. وقال جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك يلزم المسلم أن يكون شاكرا لربه عز وجل، أن يشكر لي، أشكر الله تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة. ومن أعظم هذه النعم نعمة هداية الإسلام ونسبة التوفيق لسلوك سبيل السنة والاستقامة على نهج نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم النعم وأكثر الناس لا يتفضلونها. فنعم الله تعالى علينا كثيرة، لكن لما نتكلم عن النعم كثير من الناس إنما يخطئ ببالهم ما يشاهدونه من النعم الظاهرة، فيتذكر نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الرزق والولد وغير ذلك، وينسى أعظم نعم الله تعالى عليه وهي نعمة الإيمان ونعمة الهداية في دين الإسلام. لماذا؟ لأن النعم الأخرى إنما يستفيد منها الإنسان في الدنيا، وغاية ما فيها أن بها سواء معاشه. وأما نعمة الإيمان ونعمة الهداية للإسلام التي قومها كثير من البشر، هذه هي النعمة التي يسعد بها الإنسان في الدنيا وكذلك يفوز بها يوم القيامة. أما في الدنيا فقد بين الله تعالى أن الحياة الطيبة إنما تكون لأهل الإيمان والعمل الصالح، كما في سورة النحل: العمل الصالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة إنما تكون بالإيمان الصادق والعمل الصالح. ولهذا كثير من الناس اليوم ممتعون قد فتح الله عز وجل عليهم الدنيا وحيزت لهم صنوف من النعم ولكنهم يعيشون في شقاء. لماذا؟ لأنهم قيموا نعمة الإسلام. فالسعادة تكون بالإيمان الصادق والعمل الصالح. وأما يوم القيامة فلا فوز إلا لمن كان مؤمنا في الدنيا، لأنه لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفس المؤمنة. الجنة حرام على الكفار وهم خالدون مخلدون في النار، فلا تدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. والحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية كما قال تبارك وتعالى وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة خلود من الموت. إما أن يخلد المسلم أو إما أن يخلد الإنسان في جنة عرضها السماوات والأرض، يأتيه نعيم الله تعالى لا ينقطع عنه، وإما أن يخلد في نار جهنم عياذا بالله تعالى لا يفسر عنه الأعذاب ولا هو المسلم من النار. فلذلك الإنسان إذا قارن بين الدنيا والآخرة لا ينبغي أن يتخسر على ما فاته من الدنيا. لماذا؟ لأن الدنيا مهما عشت الإنسان إذا قارنها مع يومه أو مع الحياة الآخرة فإنها تكون كساعة من النهار. كما قال عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وكما قلنا مهما عاش الإنسان ولو متع فإنه إذا كان من أهل النار ينسى النعيم الذي رآه في الدنيا. والإنسان الذي كان في بؤس وشدة وفقر إذا أدخله الله تعالى الجنة فإنه ينسى ما رأى من البؤس في الدنيا. جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض فيغمس غمسة في النار ثم يخرج فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب لن أرى نعيما قط. هذا الإنسان لم يرد أن يكذب، وإنما تلك الغمسة التي غمسها في النار أنسته نعيم الدنيا كلها. ويؤتى برجل مؤمن كذلك كان في شدة وفقر ونقص في الدنيا فيغمس غمسة في الجنة ثم يقال له هل مر بك بؤس؟ فيقول لم يمر بي بؤس قط. تلك الغمسة في الجنة أنسته شدة ما عاناه وكان يعالجه في الحياة في الدنيا. فلذلك ربنا تبارك وتعالى يبين لنا أن الحياة الحقيقية إنما هي الحياة الآخرة. وأيضا كما قال عز من قائل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. فالآخرة لا تقارن بالدنيا. لماذا؟ لأنها خير. نعيم الآخرة لا يقارن بنعيم الدنيا. وكذلك أبقى لأن نعيم الآخرة لا ينفد ونعيم الدنيا ينفد. فلهذا قال سبحانه بعض الشيء فيما يتعلق بهذه المسألة حتى ننتبه إلى عظيم نعم الله تعالى عليه، وهذه النعم كلها تستوجب الشكر. واجبك تجاه هذه النعم أن تشكر من تفضل بها عليك. والشكر كما أنه لازم لك يعني أمر تحكم في حقك لابد أن تقوم به، فأيضا أنت بالشكر تحفظ هذه النعم وتطلب المزيد منها. ولهذا قال تعالى وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. بالشكر نحفظ النعم الموجوده وكذلك نستجلب من الله تعالى النعم المفروضه. هذا كله عن قوله عز وجل أن نشكر به، لابد أن نشكر الله تعالى على ما تفضل به علينا. أن نشكر به ولوالدينا. لماذا يكون الشكر؟ يكون الشكر لله عز وجل أولا، لأنه هو صاحب النعم جميعا. ثانيا، لمن يكون الشكر؟ يكون الشكر للوالدين، يكون الشكر للوالدين. وهذا يدل على تعظيم حقهما كذلك، لأن الله تعالى قال شكره بشكر الوالدين. أن يشكر لي ولوالدي، فلا بد أن يشكر المسلم لوالديه. لماذا؟ لأن الوالد قد ضحى من أجل والده وقد فلغ التنبيه على هذا الأمر. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رجل أدى إليك معروفا، أعانك في شيء، فشريعة الإسلام تأمر بمكافأتها وتدعو إلى شكرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن شكره من شكر الله عز وجل. فالذي لا يشكر الناس لا يكون شاكرا لربه عز وجل، فلا بد أن نشكر الناس على ما تفضلوا به عليه. إذا كان هذا في حق عمر الناس وفي حق من أحسن إليك ساعة من الزمان، فكيف بمن إحسانهم لا ينفك عنك حتى في حال كبرك، حتى في حال قوتك وكبرك، فإن إحسانه لا ينفك عنك وهم الوالدان. ولهذا أمر الله تعالى بشكرهما: أن اشكر لي ولوالديك إليك المصير. قال عز وجل بعد ذلك: وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هنا يكون الله عز وجل حال أناس مع والديهم، قد يكون الابن مسلما ويكون الأب أو الأم كافرا. فهذا الأب مثلا يدعو ابنه ليشرك بالله تعالى، ليكفر بالله عز وجل، هل يطيعه؟ لا يطيعه. مع عظم حق الوالدين فإنهما لا يطاعان. لماذا؟ لمعصية الله عز وجل. لماذا؟ لأنه كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الحديث الآخر يقول: إنما الطاعة في المعروف. تطيع والديك إذا أمرك بخير، إذا أمرك بمعروف، حتى لو لم يكن خيرا قد يكون الأمر جائزا إذا أمرات يلزمك أن تطيعه، ولكن إذا أمرات بمعصية فإنك لا تطيعه مسجدا. لماذا؟ لأن حق الله عز وجل مقدم على حقه، وطاعة إنما تكون ما استعان. فهذا الولد أمره أبوه بأن يشرك بالله تعالى شيئا. ماذا؟ أو كيف يتعامل معه؟ قال تعالى: فلا تطعهما. لا تطعهما في ذلك، ولكن كيف يكون موقفك منه؟ تظلمه، تقتله، تخرجه من بيته، هذا كله غير جائز. فالله تعالى نهانا عن طاعتهما في هذا الأمر، ولكن لم يجز لنا أن نعتدي عليهما، لأنه قال بعد ذلك: وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني حتى مع بلوغهما إلى هذا الحد يأمرك بأن تشرك بالله تعالى شيئا، فماذا يلزمك؟ يلزمك أن لا تطيعه، ولكن تحسن صحبته. وصاحبهما في الدنيا معروف، وصاحبهما في الدنيا معروف. لذلك بعض إخواننا مثلا قد يقع في صدام مع والديه، يأمرني مثلا بمخالفة شريعة الله عز وجل، فنقول له: عليك أن تتوسط بهما، وفي الغالب ما أمرك بهذا إلا وهما يجهلان أنها معصية أو أنها مخالفة. لو علم أنها مخالفة ما أمرك بها، فعليك أولا لا تتحكم كما قال الله عز وجل، ولكن ينبغي لك أن تتوفق بهم وأن تحسن إليهما. ومن جرب الإحسان إلى الوالدين والصبر عن الأذى يعلم أن ذلك من أسباب دعوتهما والأخذ بأيديهما إلى الخير. فلا بد أن تتوفق، لا بد أن تصبر، لا بد أن تحسن عقبتهما كما قال ربنا جل في علاه. وإجاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تبعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا الأمر المرتحل به. أيضا من الوصايا وهي تشبه ما جاء في هذه الآية ما جاء في سورة الأحقاف، يقول الله عز وجل في ذلك: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أو في قراءة: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 13 الآية. فهذه الآية كذلك أمر الله تعالى بها بأداء حق الوالدين والإحسان في صحبته. كذلك من الوصايا القرآنية التي جاءت تؤكد على أهمية هذا الحق الآيات التي في سورة الإنصار، والتي يقول الله عز وجل فيها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه آيات أوصى الله عز وجل فيها عباده بجملة من الوصايا، بجملة من الوصايا، وصايا كثيرة، ولكن يهمنا ما جاء في أولها: ووصى إلى الإنسان أو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مما قضاه الله تعالى شرعا. يوصي الله تعالى بالعبادة أن يوحدوه وأن لا يشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حق الله عز وجل. ثم ذكر بعد حقه حق الوالدين وعظيم شأنه ورفيع منزلته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمر بالإحسان إلى الوالدين تنبيها على عظيم حق الوالدين. قال تعالى بعد ذلك: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه آداب أدبها الله تعالى بها، وهي واجبات أوجبها الله تعالى علينا تجاه الوالدين، ومنهيات نهانا أن نعامل بها والدينا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لماذا ذكر الله تعالى هذه الحالة وهذا القول من أطوال عمر الإنسان؟ لماذا؟ لأن الوالد أو لأن الإنسان إذا كبر قد يرد إلى أرض العمر، تغير أخلاقه، يفسد سلوكه أحيانا، هذا موجود، فتصبح تصرفات بعض الناس في كبرهم كتصرفات السيئة، وهذا ما يسبب تدجرا عند الأبناء. قد يكون الأب ضار بوالده، ولكن عند كبر سنه كما قلنا تتغير أخلاق الوالد، يفسد سلوكه، تكثر مطالبه، يسعبه بما يريده منه فيتدجر من هذا، وهذا موجود. فالله تبارك وتعالى ينبهنا على وجود الاهتمام بالوالدين في هذا الطور من أطوار عمره. قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فأنشا الأب أو الأم أو كلاهما، فماذا عليك أن تحسن إليهما؟ وهذا السبب مع الحرج الذي يجده الولد ينبغي أن يجاهد فيه، وينبغي أن يكتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. فقد جاء في بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضرر في الطلب الصحيح، وهو الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث المنبر، حديث المنبر يذكر كثيرا في فضائل شهر رمضان. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فأمل عند كل درجة من درجاته، فلما نزل قيل له: يا رسول الله رأيناك صلاك شيئا ما كنت تصنعه من قبل، فقال لهم عرض من جبريل، عرض له عند الدرجة الأولى وعند الثانية وعند الثالثة. فلما أو دعا جبريل عليه السلام بأذنه، وكان يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم على أذنه. لما رأى الدرجة الأولى من المنبر قال آمين، ثم الثانية قال آمين، ثم الثالثة قال آمين. فتعجب الصحابة من ذلك، فلما سألوه قال عرض جبريل، فدعا بدعوات منها أنه قال: بعد من أدرك أبويه أو أحدهما الكبر عنده ولم يخبر لها، أو قال ولم يخبره الجنة. الإنسان الذي يبلغ والديه الكبر عندهما أو عنده وهو حي يرزق ثم لا يكون ذلك سببا في دخول الجنة، هذا مفروض دعا عليه بنية العباد وأمن على دعائه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أقول أن هذه المرحلة مع ما فيها من المشقة والحرج بالنسبة للأولاد ينبغي لنا أن نصبر وأن نجاهد فيها وأن نحتسب بأنها سبب لدخول الجنة كما يدل عليه هذا الحديث. فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لا تقل لهما أف، هذه كلمة تبجر، فنهانا الله عز وجل عن أذيتهما بالقول والفعل، لا تؤذيهما لا بقول ولا بفعل، فلا تقل لهما أف وكذلك لا تنهرهما، لانتهار يكون بالفعل وهو التعنيف. والتأثير يكون بألقاب. قال أهل العلم: ما جاء في هذه الآية هو من باب التنبيه بالأدنى عن الأعلى. إذا كان الله عز وجل حرم علينا أن نقول للوالدين كلمة أخرى، فكيف بينهما أعلى من ذلك وأعظم؟ إذا كان الله عز وجل نهانا عن كلمة أخرى، فكيف بما هو فوضى كقبيح الكلام وفاحشه والكلام الجارح الذي يسيء للوالدين؟ والله اعظم من ذلك، وبعض الناس يجمع الى شر الحقوق شرا اعظم منه، فيؤذي والديه ويسبهما ويزيد على ذلك بسبب ربه عز وجل. وسب الله تبارك وتعالى كفر ناقل عن الملة الإجبار العلماء، فيؤذيهما بقبيح الكلام ويزيد على ذلك بأن يسب الله تبارك وتعالى. هذا ما يعاني اليوم للأسف الشديد لما أهمل الناس أمر الوالدين أو حق الوالدين. قال تعالى: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهانا أن نؤذيهما لا بقول ولا بفعل. ثم بعد أن حذر الله تعالى من هذا القول السيء والفعل القبيح، أمرنا بضده، فأمرنا بأن نحسن إلى الجنة بالقول والفعل. فقال بعد ذلك: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لابد أن تخاطب والديك بالكلام الحسن الجميل، وقل لهما قولا كريما. تختار في مخاطبة والديك أحسن الكلمات، تنتقل أفضل الجمارات. لا تكلم والديك كما تكلم أخوانك، لا تكلمهما كما تكلم أصحابك، بل عليك أن تقول لهما قولا كريما كما قال ربنا جل في علاه. ثم قال بعد ذلك، بعد أن أرسل إلى حسن القول أرسل بعده إلى جميل الفعل، فقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ما معنى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ أمر بالتواضع والتذلل للوالدين، لا بد أن تتواضع أمامهما، لا بد أن تلين جانبك، لا بد أن تترك التواضع أمام والديك. الابن لا بد أن يظهر في مظهر المتذلل المتواضع لوالديه، لا يجب أن يسهو في مقام والديه. وبعض الناس يغلطون في هذا الباب كذلك، قد يكون معرض عند الناس فيدخل على والديه بتلك الصفة، يريد من والديه أن يعاينوه كما يعاينه غيره من الناس. فمع الوالدين لا بد من التواضع ولين الجانب. فالعادل إذا دخل على والديه لم يصل عالما، والأمير إذا دخل على والديه لم يصل أميرا. لابد أن نصل في هذه المواصل وهذه الأفكار خارج البيت، لأنه مع الوالدين لابد من التواضع ولابد من خفض الجناح ولين الجانب. قال عز وجل: وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. امر الله تعالى بنبيل الاحسان اليهما. كيف ذلك؟ بان ندعو الله تعالى لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من حق والديك عليك ان تدعو الله تعالى لهما، تدعو الله عز وجل لهما بالرحمه بالمغفره بالهدايه بالتوفيق بالتثبيت الى غير ذلك مما يكون فيه خير الدنيا والاخره. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كثير منا يغفل عن هذا الامر فلا يحسن لوالديه ولو بالدعاء. الدعاء يستطيعه كل احد يملكه كل احد. فهذا يصل عن كثير من الناس. لابد ان ننتبه له ولابد ان نحرص على نفع والدينا. لماذا؟ على نفعهم بالقول الحسن والكلام الجميل وايضا بالدعاء كما نبه الله تعالى على ذلك. وهذه الايه هي نسخه وفائده، وهي انه من اسباب بر الوالدين ان يسعى الاباء في اصلاحهم. لان الدعاء لمن يكون؟ يكون من الولد الصالح الذي يدعو ووصفه عز وجل انما هو العبد الصالح. ولهذا ينبغي للاباء ايضا ان ينتبهوا لهذا الامر اذا ارادوا ان يحسن اليهم اولادهم وان يبلغوهم عليهم ان يجتهدوا في حسن تربيتهم. وسنعود الى هذه المساله في اخر هذه الكلمه بشيء من التفصيل. فهذا عما ورد في بعض الوصايا القرانيه. ولهذا لا بد للمسلم ان يحرص على بر والديه حتى لا يكون عاصيا لربه عز وجل وحتى لا يكون عبدا شقيا. والدليل على ذلك ما جاء في سوره مريم فيما ذكره الله تعالى عن يحيى عليه السلام لما قال سبحانه وتعالى قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه كان برا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فدل هذا على انه من لم يبر والديه ومن لم يحسن اليهما فانه جبار متكبر عاصي بهم تبارك وتعالى. وذكر عيسى عليه السلام قال وبرا بوالديه ولم يجعلني جبارا شقيا. ولم يجعلني جبارا شقيا. الذي يبر والديه هذا انتفى عنه خلق التجبر، وكذلك ابتعد باذن الله تعالى عن الشقاء في الدنيا والاخره. ولازمه انه من عقى والديه واساء اليهما واذاهما بالقول والفعل فهذا هو الجبار الشقي. هذا الجبار الشقي لماذا؟ لانه لم يحسن لاقرب الناس اليه وهما والداه. ولخطير شان العقوق فان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من التحذير منه. اكثر صلوات الله وسلامه عليه من التحذير منه، بل جاء في احاديث كثيره عده انه من اكثر الكبائر. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر؟ الا انبئكم باكبر الكبائر؟ الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وكان متكئا فجلس وقال الا وقول الزور وشهاده الزور؟ قال ابو بكر فما زال يكبرها حتى قلنا لله سكت. فهذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اكبر الكبائر. الكبائر كثيره. الكبائر هي الذنوب العظيمه. هي الذنوب العظيمة. وكذلك كما هو معلوم يلزم مع التوبة، يلزم مع التوبة خلاف الصغائر. الصغائر الإنسان إذا اجتنب الكبائر ووقع في بعض الصغائر فإن اجتنابه للكبائر يكفي أو يكون مكفرا لما اقترفه من الصغائر، كما تدل عليه آية النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا جميلا. فأقول الكبائر كثيرة. والضابط الكبير ما هو؟ يعني كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو جاء فيه وعيد في الدنيا أو في الآخرة أو تعلق به الفحل هذا يجعله من الكبائر. فالكبائر كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن ينبه على أكبر الكبائر وأعظم العظائم، فقال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر. أراد أن ينبه على أعظمها، فقال الصحابة غلط. وهذا أسلوب فيه التشويه، يعني حتى يهتم الناس بما سيلقى على مسامعهم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر أولا الإشراك بالله تعالى، قال الإشراك بالله، ثم بعده ماذا؟ وحقوق الوالدين. وهذا يدلنا على عظيم هذه المعصية وقبيح أمرها في الدنيا والآخرة، لأنها بنية مع الإشراك بالله عز وجل. فكما أن البر بر الوالدين والإحسان إليهما قلنا مع التوحيد، كذلك عقوق الوالدين قد قارنه صلى الله عليه وسلم مع الإشراك بالله تعالى، ليدلنا على خطير هذا الذنب وعظيم أمره عند الله عز وجل. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قال وكان جالسا أو كان مستجدا ثم جلس، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فمن زال يكبره كذلك تعظيما لأمر الزور، قال فما زال يكبره حتى قلنا ليته سكت. فمن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يكبرها ذلك الكفار. كذلك مما يدل على عظيم شأن الحقوق ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر أو قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واليمين الخمس. كذلك هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكبائر ونبه على أقبحها وأعظمها، فقال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال مع عقوق الوالدين مع الإشراك بالله تعالى، ثم قال وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق واليمين الخمس. هذه من أكبر الكبائر. وجاء في كتاب عمرو بن حزم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، هذا الكتاب بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن يبين لهم فيه شيئا من القيود والأحكام. فمما كتب فيه مما كتبه صلى الله عليه وسلم فيه قال وإن أكبر الكبائر الإشراك بالله تعالى وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والتولي في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل اليتيم. هذا حديث كذلك كما قلت نبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم على جملة من الذنوب العظيمة وصدرها بقوله وإن أكبر الكبائر، هي من الكبائر بل هي من أكبر الكبائر ومن الذنوب الموبقات أي المهلكة لأصحابها. ذكر من ذلك ما قلنا الإشراك بالله تعالى وذكر عقوق أهل الوالدين. هذا كله كما ذكرت لكم ينبئنا بعظيم شأن العقوق وأنه من أقبح لا يبالغ به الله تعالى. بعض الناس قد لا يتجرأ على بعض المحارم فلا يشرب الخمر مثلا لا يذكر ولا يسر، ولكن يبالغ الله تعالى بعقوق الوالدين وهو يغفل عن كون هذا الذنب من أكبر الكبائر وأقبح القبائح عند الله عز وجل. ومن وعيد الحقوق أن الأعقى لوالديه لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة وأنه لا يدخل الجنة وأنه لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، وأن الله تعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. ورد ذلك في بعض الأحاديث منها ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النسائي والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاصي لوالديه ومدمن الخمر والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديون والرجل. فذكر هنا صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من الناس لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة عقابا لهم ولقبيح ما اقترفوه من الذنوب وما داروا به ربهم في الدنيا من الأحسان. ثلاثة من ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة من هم؟ أولا العاق لوالديه. والعاق لوالديه يعاقبه الله عز وجل بأن لا ينظر إليه يوم القيامة لعظيم ما اقترفه من الجناية في حق الله عز وجل وفي حق والديه. قال ومدمن الخمر، الرجل الذي يكون مدمن خمر الذي يشرب الخمر ولا يتم منها، هذا ايضا لا ينظر الله تعالى اليه يوم القيامه. ولما نقول مدمن الخمر لابد ان ننبه هنا على ان ادمان الخمر يكون كذلك بتعاطي المخدرات، فالمخدرات من انواع الخمر، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر، كل شيء يسكر به الانسان فهو خمر عند الله عز وجل وفي شريعته. فلذلك احكام الخمر كلها تنسحب على من يتعاطى المخدرات. لماذا ننبه على هذا الامر؟ لان بعض الناس يستعمل شرب الخمر ولكن يستهين بتعاطي المخدرات، فتجد مثلا لا تجد في مسامحة المجتمع المليان مثلا من يصلي ويشرب الخمر، لا يوجد، لأن الذي يصلي يعظم شرب الخمر ويعتقد بأنها تحتوي كذا، ولكن يوجد في الناس من يصلي ويتعاطى المخدرات ويتناول المسكرات. لماذا؟ لأنه قد استهان بها، ولا يظن بذلك أنه ممن يشرب الخمر، فتعاطي المخدرات ممن أو في حكم شرب الخمر. ولهذا ينطبق على من تجرأ على هذه المعصيه هذا الحديث، قال ومدمن الخمر، ومدمن الخمر لا ينظر الله تعالى اليه يوم القيامه. قال والمنان حقاه، الانسان الذي يعطي ويتصدق ولكنه يمن على الناس يؤذيهم بالقول، هذا كذلك لا ينظر الله تعالى اليه يوم القيامه. قال وثلاثه لا يدخل من الجنه، من هم؟ قال اولا العاق لوالديه والديون، والديون هو الرجل الذي لا يغار على اهله والذي يكرر الخبث في بيته، يرى امراته مثلا تجلس الالبسه الصالحه وابنته كذلك، يرى امراته تكلم الرجال ولا يبالي، وابنته تصاحب الرجال ولا يبالي، هذا هو الديون، هذا لا يدخل الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الديون والرجله، ما نقصد بالرجلة؟ الرجلة من النساء هي المرأة المسترجلة، المرأة التي تترجل تتشبه بالرجال في جسدها في هيئتها في كلامها وفي سلوكها، هذه كذلك لا تدخل الجنة. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة، معناها كما قال العلماء لا يدخلون الجنة دخولا ابتدائيا. وكل حديث ذكر فيه عن بعض الذنوب أن أصحابها لا يدخلون الجنة فالمقصود أنهم لا يدخلونها سلا، بمعنى يكونون في النار ويعذبون على تلك الذنوب في النار. ثم إذا كان معهم أصل التوحيد إذا وحد الله عز وجل فإن مصيرهم يكون بعد ذلك إلى الجنة كما دلت عليه عقيدة أهل السنة. فالذنب الذي يحرم صاحبهم من دخول الجنة أبدا إنما هو الشرك، وكل ذنب ذكر في شأنه أن صاحبه لا يدخل الجنة كما قلنا وهو دون الشرك فالمقصود بذلك أنه لا يدخلها دخولا ابتدائيا. لا نقول هذا تهويلا يعني من هذه الذنوب، ولكن حتى نضع كل شيء في موضعه حتى لا يظن الإنسان أن الذي اقترف جناية من هذه الجنايات فإنه يكون مخلدا في النار. خلود النار يكون باقتراف سيئة الشرك كما قلت. فهذا الحديث تضمن رأيه شديدا في حق العاقل والديه، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الجملتين، ذكر ثلاثة ما يدعو الله إليه يوم القيامة، وهؤلاء لم يذكروا في الجملة الثانية إلا عاق الوالدين فلا يدخل الله تعالى إليه يوم القيامة وأيضا لا يدخل الجنة، لابد أن يعذب في النار جراء على ما اقترفه من سوء العمل في الدنيا تجاه أقرب الناس إليه. كذلك مما ورد في الوعيد ومما ورد للوعيد في حق عاق الوالدين ما ورد لعاصم في السنة عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، العاق ومذنب، أو قال العاق والمنان ومكذب للقدر، أو قال عاق ومنان ومكذب للقدر، هكذا جاء الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، هذه العبارة تكرر في الأحاديث النبوية واختلف العلماء في شرحها وبيان معناها. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فمنهم من قال لا يقبل الله تعالى منه توبة ولا فداء، ومنهم من قال لا يقبل الله عز وجل منه فريضة ولا نافلة. على كل هذه العبارة تدل على الوعيد وتضمن معنى التهديد. من هم هؤلاء؟ قال عاق، اي عاق للوجهين، ومنان الذي يمن في عطائه كما قلنا، والمكذب للقدر، اهل القدر القدريه والذين يكذبون بالقدر، فهؤلاء لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا. الذي يمن من الحديث ما ذكر في اوله وهو العاق، فالعاق للوجهين يعاقبه الله عز وجل بان لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. فلذلك هذا الخبر وما تضمنه من الوعيد الشديد ينبغي أن نحدث لنا رهبة وخلعة، فلا بد أن نسارع إلى التوبة إلى الله عز وجل، لأن الإنسان يخشى أن يرد عليه عمله وأن لا يقبل منه فداء بسبب ماذا؟ بسبب تجرؤه على هذه المعصية وعقوقه يوم القيامة. كذلك مما فيه إشارة إلى عظيم خطر عقوق الوالدين، حديث رواه احمد في المسند عن عمرو بن مروه الجهني رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت اذا شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الخمس واديت زكاه المال وصمت رمضان؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ونصر الصعيد. قال: ما لم يحق والديه. هذا الحديث فيه إشارة لمن عمل بهذا الخصال أنه يكون يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء، نسأل الله تعالى أن يجعل منهم وأن يجمعنا بهم. فهذا الرجل سأل: يا رسول الله، أرأيت إذا شهدت أن لا إله إلا الله إن رفعت الله عز وجل، قال: وأنك رسول الله، أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة ولزم سنته، لأن شهادة أن محمد رسول الله تستلزم منا أشياء، وهي طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يقبل الله تعالى إلا بما شرع. لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم وننتهي عن محارمه وعن نواهيه ونواجعه، ولا بد ان ننزل سنته وان نتعبد الله تعالى بالبدع والمحدثات، وانما نتعبد له سبحانه وتعالى بما جاء في شريعته. فقال: وانك رسول الله وصليت الخمس التي هي عباد الدين واعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين، قال: واتيت زكاه المال وصمت رمضان، بمعنى إذا حافظ المسلم على أركان الإسلام وأداها بحقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ونصر إصبعيه، يعني يكون معه هكذا، يكون قريبا من النبيين والصديقين والشهداء. لكن هناك شر ذكره صلوات الله وسلامه عليه في آخر الحديث، فقال: ما لم يعقل إليه. فهذا كما قلت يؤكد على أهمية بر الوالدين، وفيه تعظيم حقوق الوالدين. لماذا؟ لأن الإنسان إذا حافظ على هذا الحفاظ كان على خير إن شاء الله تعالى، وهو موعود بالجنة بإذن الله عز وجل. لكنه قيل في حقه ما لم يحق والديه، بمعنى إذا حق والديه لم ينل هذه المرتبة ولم يكن في الجنة، لأنه مستحق لوعيد الله عز وجل، لأنه مستحق لوعيد الله تبارك وتعالى. فالعقوق ليس بالأمر الهين، لابد أن نحذره، لابد أن نسامح إلى مرضات والدينا والاعتذار منهم إن كنا قد أسأنا في حقهم وأسرفنا في معاملتهم. لابد للمسلم أن يحذر قبل فوات الأوان والتائب من الذنب كما كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كمن لا ذنب له. ولخطورة العقوق كذلكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اهتم به وأكثر من التحذير منه والوصية بمجانبته. ومما يدل على هذا ما رواه أحمد في الإسناد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي أو قال معاذ رضي الله تعالى عنه أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات عشر نقتصر منها على محل الشاهد وهو قوله قال ألا تشرك بالله شيئا، قال ألا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو قدرت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. هذا حديث عظيم ووصية جليلة وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم أولها مجادلة الشرك، فقال ألا تشرك بالله شيئا وإن قدرت أو قدرت. المسلم ينبغي له أن يحفظ من الشرك. لماذا؟ ما له من الآثام السيئة والعلاقة المخيمة، وقد ذكرناها في أول هذه الكلمة. فقال له ألا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو قتلت، حتى ولو بلغ بك الأمر إلى أن تقتل وإلى أن تحرق فعليك أن تجتنب الإشراك بالله عز وجل. لما له كما قلنا من الأعراض المخيمة. وفرق بين مسألة الإكراه وبين مسألة أن يرى المسلم بالشرك، لأنه هدد مثلا أو لأنه خاف على نفسه فوات شيئا من مصالح دنياه. فالحديث لا يتكلم عن الكفر، لأن الله عز وجل أباح الكلام بكلمة الكفر عند الإكراه بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. الحديث لا ينهى عن مجاراة أهل الشرك على شركهم، لأن بعض الناس لمجرد فوات مصلحة من مصالح الدنيا أو لأنه هدد بالقتل والتحريق فإنه يعطى بالشرك أو يجاب أهل الإشراك على شركهم، فهو يحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. ثم قال ولا تعقن والديك، ولا تعقن والديك، قال وإن أمرك أن تخرج من أهلك وأمرك، تحذير إلى العقوق. قال صلى الله عليه وسلم يبين أنه يلزم الولد أن يطيع والديه وأن يبرهما حتى ولو تعدى الولد حقه. أحيانا قد يتعدى الولد حقه، قد يأمرك بما فيه حرج لك في دنياك، قد يأمرك بمعصية الله عز وجل، فكما قلنا يقول الله تبارك وتعالى في ذلك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، لا تطعهما إذا كان معصية. وأما إذا كان أمر ليس بمعصية ولكن فيه مشقة وحرج فهنا كذلك إياك أن تقع في العقوق. قال وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، يأمرك أبوك مثلا بأن تترك المال كله، بأن تعطيه مالك كله، يأمرك بأن تطلق زوجتك، ففي هذه الأحوال كلها لا يبيح لك ذلك أن تعقه ولا أن تؤذيه، بل تبقى بارا بوالديك محسن بينهما. ومسألة الحقوق كما قلنا هي لأعظم الذنوب عند الله عز وجل، وننبه فقط على أن الحقوق في حق الأمهات أقبح. الحقوق محرم في حق الوالدين، في حق الأب والأم جميعا، ولكن هو أقبح وأشرح في حق الأم. ولهذا جاء في الصحيح من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووقت البنات ومن أرهات وكره لكم قيل وقال وكفر السؤال شايف في قوله إن الله حرم عليكم حقوق الأم، قلنا الحقوق محرمة، لكن التحريم لا أمر والإثم يكبر إذا كان الحقوق في حق الأم. الله عز وجل عظم حقها وأمر بالإحسان إليها، لماذا؟ لما كان من فضلها ولضحكها أيضا. الأب قد تكون له قوة يدافع بها عن نفسه، بينما الأم تكون ضعيفة، والأم أيضا قد يمكنها أن ترد أبا ابنها، ولكنها أحيانا لا تفعل. لماذا؟ لعظيم ما يقوم في قلبها من الشفقة والرحمة بها، أحيانا لا ترد الأذى عن نفسها، فكما قلنا لضعفها ولعظيم فضلها على الولد عظم الله تعالى من حقها. فالعقوق محرم ولكنه أقبح وأشرف في حق الأم، ولهذا ينبغي المسلم أن يحذر من أذية أمه، أن يحذر من أذية أمه، لأنه مضارب بأن يزيد الإحسان إليها. البر والإحسان مطلوب مع الوالد جميعا، ولكن مع الأم ينبغي أن يكون بزيادة الإحسان والرحمة والشفقة والبر والتواضع، هذا ينبغي أن يكون على وأن يكون الأم بزيادة لعظيم حقها عند الله تبارك وتعالى. في الحديث السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ولا تعقم والديك وإن أمراك أن تأخذ من أهلك والمال. اليوم يعني ما بعض الأولاد يقعون في الحقوق، بل في الأذية، بل في ضرب والديهم لأمور ثالثة. لم يكن الله ورد في هذا الحديث من مفارقة الزوجة أو الخروج من المال، ولكنه لأمر ثالث قد يحمي البيت فلا يعجبه العشاء مثلا فيقيم الدنيا ويصلح أمه كلاما جارحا، أو لأنه لم يجد ثيابه مهيئة مثلا فيؤذي أمه ويقع في معصيتها، وهو بذلك يبارك ربه تبارك وتعالى بهذه الموبقة. وأحيانا في نرى كثيرا بعض المظاهر وتبلغنا أمور تقع في حدود، أحيانا الولد بدل أن يلزم زوجته بخدمته يقيم الدنيا على أمه لأنها لم تقدم له شيئا كان ينتظره. فهذه أمور كلها تنافي ما دلت عليه الشريعة الصحيحة والزوجين وما أوصى به ربنا تبارك وتعالى في كتابه وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسوأ شيء نختم به هو ذكر الأسباب التي تؤدي إلى وقوع العقوق في الأبناء، وأيضا ما يجب علينا أن نفعله حتى نجتنب العقوق. فمن الأسباب الكثيرة منها عدم إدراك قدر هذا الحق. أكثر الناس إنما يقعون في العقوق لأنهم لا يعرفون قدر حق الوالدين. فمن نظر في نصوص الكتاب وتأمل في حديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم علم عظيم شأن هذا الحق. فالعقوق إنما يقرأ علينا إذا تجاهلنا هذا الحق ولم نعرفه قدر، لا بد أن نعرف حق الوالدين وأن نذكر دائما بأنه أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل وحق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسباب العقوق ضعف الإيمان، وضعف الإيمان وقلة وازع الدين في القلب له أسباب، منها الجهل بالتوحيد، منها عدم التفقه في الدين، منها مقارحة الآثار. هذه أمور كثيرة تجبر الإنسان على المعصية. إذا كان القلب خاليا من تقرير الله عز وجل، لم يعرف التوحيد الحق، إذا كان القلب متجاوزا على حدود الله تعالى فإن المعصية تجبرها. وأيضا من الأسباب التأثر بالحضارة الغربية، فقديما في سنوات الخلد وفي قرون الخلد لا يزال المسلمون معظمين لهذا الحق، يعرفون قدر آبائهم وأمهاتهم ويحسنون إليهم إلا عند شداد من الناس. ففي نظرة من القرون الناس كانوا يعظمون حق الوالدين، وما كان الناس يسمعون بالحقوق إلا في الحالات القليلة. اليوم فشل ظاهرة الحقوق. لماذا؟ بسبب التأثر بالحضارة الغربية. فالتأثر بالحضارة الغربية ماذا ولد عندنا؟ ولد عندنا تفكك الروابط الأسرية وذبح الأواصر العائلية. فبعض الناس يريد أن يعيش مثل أولئك الكفار الذين تأثر بهم وأعجب بهم، فيريد أن يبنيهم في كل شيء، وهم ليس عندهم اعتبار لهذه الحقوق إطلاقا. الإنس لا يحتل لغباه ولا يوطئه، ليس عندهم سيطة واحد، ليس عندهم حق الأخوة ولا شيء من ذلك. كل فرد يعيش حياته بصورة خاصة بصورة فردية كما يحتل، لا يهمه أمر والده، لا يهتم بالعناية به والإحسان إليه. فإنما طرأ إلينا هذا وفشل في مجتمعنا الكون بسبب التأثر بالحضارة الغربية وبسبب ما يشاهده بعض الناس من مظاهر العقوق في الأفلام والمسلسلات. هذا يجب كثيرا، فالإنسان لتأثره بما يشاهده في هذه الأفلام والمسلسلات فإنه لا يعظم حق الوالدين. لابد أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه من هدى والخير، حتى نرجع إلى ما كنا عليه من العزة والسلطة. لا تغمرون هذه المظاهر، مظاهر الحضارة الغربية لا ينبغي أن تغمرها. ما كان نافعا ومفيدا لنا نأخذه، ولكن لا نتبعهم على أخلاقهم السيئة، لا نتبعهم على عاداتهم الفاجرة. للأسف الشديد اليوم أصبحنا نتابعهم في كل حقيقة وفي كل أمر تافه تمده العقول قبل الشرائع. للأسف الشديد أقول يعني ما تابعناهم في الأمور النافعة فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا وفي ذلك، نتابعهم في الأمور ليس فيها فائدة إطلاقا. وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنة من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نتابعهم في كل شيء، كما تحول ننظر إلى الفعل أو إلى القول، هل هو حسن أم هل هو قبيح. وخير شاهد على هذا الذي أذكره ما نراه في عند شباب المسلمين اليوم من تلك الألبسة الفاجرة التي كما قلت يمدها العقل السليم. يعني لا يحتاج الإنسان باش يكون عن الإيمان وعن العلم باش يعتقد بأن هذا الأمر ممكن. هذا التراويح وهذه التحريفات وذلك، الإنسان يشوه صورته الذي خلقه الله عز وجل عليه. ما هي أو لأي فائدة لحملنا؟ الأرض في الإنسان أنه لا يفعل شيئا إلا لمصلحة ومنفعة. ما هي مصلحته وما هي منفعته؟ ليس فيها مصلحة إطلاقا. ما هو السبب؟ لأن فلان اللاعب المشهور والذي يمثل المشهور قد فعل ذلك، فنحن نتابعه. تتابعه في أمور سخيفة، في أمور حقيرة تمسح فطرتك التي فطرك الله عز وجل عليها. للأسف الشديد يعني هذه الألبسة حتى، وهذا يعني يدخل على كثير من الشباب اليوم، هذه الألبسة حتى عند الكفار ليسهاش عند كل واحد منهم، وإنما هي شعار طائفة معينة الذين يعملون عمل قوم لوط. المخنثين الذين يعملون عمل قوم لوط يلبسون هذه الألبسة. للأسف الشديد خوف المسلمين تأتي إليهم هذه الألبسة فيلبسونها من غير نظر ومن غير تحرك. فلا بد للمسلم أن يعتز بدينه، ولا بد أن ينظر إلى ما ينفعه. فقلت لما تأثرنا بذلك فشا فينا العقوق للأسف الشديد. ومن أسباب فشو العقوق كذلك في المجتمع فالمسؤولية مشتركة. هذا الأمر من الذي يتحمله؟ يتحمله الأبناء. لماذا؟ لأنهم لم يمتثلوا أمر الله عز وجل الذي أمرهم به، ولكن الجانب الآخر يتحمل الآباء. يتحمل الآباء لماذا؟ لأن الآباء لم يحرصوا على تربية أبنائهم تربية إسلامية. لو حرصوا على ذلك وربى المسلم ابنه وولده على أخلاق أهل الإسلام وعلى أداء الحقوق ما وقع هذا الإذن في العقوق، وإنما التفريط أيضا واقع من جهة الأداء. فإذا أردت أيها المسلم أن يطيعك إذنك وأن يحترمك وأن يؤدي حقك، فعليك أن تحسن تربيته، عليك أن تحسن تربيته. لابد أن تعلمه تعاليم دين الإسلام، لابد أن تغرس في قلبه العقيدة الصحيحة والتوحيد، لأن الإذن إن لم يكن في قلبه تعظيم لله عز وجل فإنه لا يعظم أمنا، لا يمكن أن يمتنع عن ذلك. ما الذي يمنعه عن أذية والده؟ هو خشية الله عز وجل ومراقبة ربه سبحانه وتعالى. وهذا الأمر إنما وصل إليه بغرس كما قلت معالم الإيمان وزرع العقيدة الصحيحة في قلوب الأبناء. كذلك يعني مما لابد لنا أن نفعله حتى نجتنب العقوق، أولا لابد من مراقبة الله تعالى، لابد من إدراك عظيم شأن هذا، لابد من دعاء الله تعالى، ندعو الله عز وجل أن يعيننا على هذا الأمر، لأنه ليس بأمر هين، لا سيما في مجتمع كشف فيه العقوق. فالإنسان أحيانا يرفع صوته أمام والديه ولا يشعر، لماذا؟ لأن هذا الأمر أصبح ظاهرة في المجتمع. ففي مجتمع يعظم الله عز وجل ويعظم حق الوالدين، هذا الأمر يعد من القبائح، ولكن في مجتمع يشعر فيه العقوق هذا الإنسان يرى أنه لم يفعل شيئا. ولذلك لابد أن نعرف قدر الوالدين، ولابد أن ندرك كذلك خطورة العقوق، ولابد أن ننتبه إلى عظيم شأن هذا الحق. وبعد هذا نستعين بالله تعالى وندعو ربنا عز وجل أن يجعلنا بارين لوالدينا وأن يحفظنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا ما أرجو أن أوجه إليه وأن أذكر به الناس والسامعين. صلى الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا شيخ على ما ألقى، شكرا موصولا لكم على تلبيتكم للدعوة، كما نشكركم أيها الحضور على استجابتكم للدعوة وحضوركم في هذه المحاضرة. تجدون الصوتية بإذن الله مرفوعة على صفحة الجمعية على الفيسبوك. وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.